إلى النار والعياذ بالله. يوم يحشر المتقين إلى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا فهم والعياذ بالله يولون مدبرين. قال ما لكم من الله من عاصم. الجملة هذه جملة خبرية مبدوءة بما النافية والمبتدا فيها قوله من عاصم، لكن دخلت عليه من الزائدة للتوكيد. وتقدير الكلام لولا من ما لكم من الله عاصم. وهنا نسأل هل هي تميمية أو حجازية؟ تتفق فيها اللغتان، تتفق فيها اللغتان، لأنها لا تكون حجازية إلا بالترفيه كما قال ابن مالك مع بقى النفي إيش وترتيب زكن. وهنا لا ترتيب لأن الخبر مقدم، وعلى هذا فنقول ما هنا اتفقت فيها اللغتان التميمية والحجازية. ما لكم من الله من عاصم أي من مانع، ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه الجملة قد تشكل كيف ختم بها الدعوة، كيف ختم بها الدعوة إلى الله عز وجل، لأن مقتضى الحال أن يقول وأسأل الله لكم الهداية. فيقال هل قوله ومن يضلل الله فما له من هاد هل هي من كلام الرسول أو من كلام الله؟ لابد أن نبحث قبل كل شيء. هل هي من كلام الله عز وجل ليبين أن هؤلاء القوم مع قوة الدعوة لم يستفيدوا، أو هي من كلام المؤمن؟ إن كانت من كلام الله فلا إشكال، ليس فيه إشكال، إلا أنها حالف بين الكلام أوله وآخره، وهذا لا يضر لأن الجملة الاعتراضية تأتي كثيرا. وإن كانت من كلام الرجل فهنا محل الإشكال، ونرجع الأمر عنكم إلى غد إن شاء الله، يكون الجواب منكم غدا إن شاء الله، والله أعلم. نعم أيه نعم، جاء قصة آدم الأهل غدا أو بعد غد أو بعد غد.
غدا باعتبار الله.
نعم هو لا شك ان الدعوة الى الله برفق اقرب الى النتائج الطيبة بالعنف، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وكذلك قال إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. هذا واضح، يعني لو لم يكن إلا أن استعملنا ما هو أولى وما يحبه الله عز وجل لكفى. ونحن نشاهد الآن أن النتائج الطيبة في الدعوة برفق، في الدعوة برفق. وهناك وقائع كثيرة، يقال إن أحد مشايخ الدعوة من آل الشيخ جاء إليه رجال الحسبة يشكون عاملا، ما هو عامل أجنبي، كان بالأول الناس يسنون على الإبل ويسنون على البقر ويسنون على الحمير، نعم، ويسمون الذي يسوق الثانية يسمونه عاملا، ويكون معه في العادة عصا طويلة من عصب النخل جيدة، لأنه يريد أن يسوق إبلا أو بقرا أو حمرا. فجاءه قوم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر عند غروب الشمس وهو يغني وقت عند غروب الشمس، الناس سبحون وهلون، وهذا يغني بأعلى صوته لأي شيء، لأن هذا يوجب أن تهملج الدواب وتسرع، الدابة تقرب للغناء كما قال الرسول رفقا بالقوارير. فتكلموا عليه، الناس يسبحون ويحمدون ويهللون في هذا الوقت وأنت رفعت صوت الشيطان. قالوا ايش تقولون؟ قال هذه النبوة المسلوقة، هذه اللي اسمها المسلوقة عصا جبر أخذ بهم ضربا. قال أنا أسوق إبلي لأروي زرعي وأنتم تقولون أن ترفع صوت الشيطان. راح لأنه هو قوي وكبير الجسم ونشيط، تولوا عنه وجاءوا إلى الشيخ وقالوا له يا شيخ هذا الرجل الفلاني فعل كذا وكذا. قالوا شو أنتم قلتوا له؟ قالوا بس هشناه ليش الناس سبحون وهلون وتغني وأنه قام على واحد منا وبالمسلم. قال طيب الظاهر أنه خطأ منكم أنتم، لكن خلوا لا فرق لهم. اليوم التالي ذهب الرجل الشيخ العالم هذا عند غروب الشمس وجاءوا إلى الرجل على حال يغني ويسوق الإبل وضع مشلحه على العصا على نخلة هناك وتوضأ وقد أذن الآن، أذن بعد ما فر من الوضوء وقد أذن. فجاء إلى الرجل وذلك مغني، الظاهر ما أجاب المؤذن أو ما أجاب المؤذن، المهم أنه كهذا من الحلال. ألا أدلك على شيء أحسن من هذا؟ الآن أذن، لو رحت وصليت وبعدين ترجع أنزل لك البركة والصلاة سبب للرزق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن رزقك. المهم كلموا بهدوء. قال الله يعافيك الله يجزاك خير، كان أمس ناس ثيران نعم أنا أفعل مثل ما أفعل اليوم وكانوا يتكلمون علي ويقولون هذا صوت الشيطان ويجيش بعض، والله عجزت أملك نفسي وضربت واحد منهم، لكن الله يجزاك عني خير. ذهب الشيخ يصلي ويوم صلى وانتهى ولا الرجل قد لحقه لكنه فاته ركعة، تركه ما قال شيء. في اليوم الثاني راح يتوضأ عند غروب الشمس ولا قال له شيء نبت، وجده في اليوم الثاني يصلي ولم يفته شيء. سبحان الله. فالمهم ان الرفق كله خير وهذا شيء مجرد يعني، حتى لكن احيانا الانسان للغيره التي عنده يتوه يعجز يملك نفسه يعني يهدئ، لانك انت مثل الطبيب الذي يريد ان يشق الجرح، فلا بد ان تكون بهدوء وعلى الوجه الذي يحصل به المطلوب. انت
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من حاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به،
فإذا
هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن يضلل الله فما له من هاد. وقبل ان ندخل في تفسير الجديد نسال عما سبق قوله تبارك وتعالى عن المؤمن مؤمن فرعون مؤمن آل فرعون مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، ما معنى الايه؟
يعني يحذر
لا ما مثل دأب
مثل ما
أصاب
مثل جزاء
داب القوم
نوح وعاد،
يعني مثل جزائهم وليس مثل دابهم.
تقدير مضاف قبل.
طيب يعني اذا هو من التعبير بالعمل عن الجزاء. طيب هل هذا كثير في القرآن محمد الشراح ان يعبر عن الجزاء بالعمل؟ ما الحكمة منه؟
لأن المقصود الجزاء، لأن تحديد الجزاء لكي يكون أبلغ بالزجر، بحيث يكون العمل مذكور والجزاء مذكور.
الجزاء من جنس العمل.
نعم، ليبين أن الجزاء من جنس العمل سواء في الخير أو في الشر. قوله تعالى وما الله يريد ظلما للعباد، هل في الآية ما يدل على انتفاء الظلم عن الله؟ كيف ذلك؟ والآية لم يقل وما الله يظلم، قال ما وما الله يريد ظلما. أنا أسألك الآن هل فيها دليل على نفي الظلم عن الله؟ ها؟ كيف ذلك والآية تقول يقول الله فيها وما الله يريد ظلما؟ دعنا من الحديث، نريد من الآية نفسها. سخان صحيح، لأن نفي الإرادة يستلزم نفي الوقوع من باب أول. لأن طيب نفي إرادة الظلم نفي للظلم سامح، ما الذي نستفيده من نفي الظلم وهي صفة سلبية والسلب عدم؟ يعني لا يوجد السلب المحض. إذن ما الذي يتضمنه نفي إرادة الظلم هنا؟ أحسن، بارك الله فيك. طيب قوله تعالى يوم التناد، محمد المراد به يوم القيامة. طيب وما معنى التناد؟ يعني التنادي بين الناس، ومنه لأصحاب
الجنة.
طيب ما الفرق بين التحذير الأول والثاني مثل يوم الحساب ثم قال إني أخاف عليكم يوم التنادي؟ أنت ما
تبصر.
أحسنت، الأول عقوبة دنيوية والثاني عقوبة أخروية. طيب أظن أخذنا الفوائد. ها؟ أخذنا الفوائد ولا لا؟ ما أخذنا شيء أبدا؟ ها؟ نأخذ الفوائد إن شاء الله من قوله تعالى مثل داب قوم نوح. طيب وما الله يريد ظلما للعباد، أخذناها فوائد. طيب وإني أخاف عليكم من التناد، أخذناها. بسم الله الرحمن الرحيم، من فوائد الآية ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، من فوائد الآية أن هذا المحذر كان مؤمنا باليوم الآخر. ومن فوائدها أن ما يحدث في اليوم الآخر كان معلوما للناس من قبل أن ينزل القرآن بقوله يوم التناد، وذلك لأن هذا أمر لا بد منه، أي لا بد أن يعلم العباد ما يحدث في اليوم الآخر ليكونوا على بصيرة من أمرهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن يوم القيامة له أحوال، فقد قال الله تعالى في سورة طه وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهنا يذكر أنه يوم تنادي، والنداء هو الصوت الرفيع، وعلى هذا فيكون الجمع بين هذه الآية وبين قوله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسة هو أن يوم القيامة له أحوال، لأن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، فلا بد أن تغير أحوال الناس. ومن فوائد الآية الكريمة نصح هذا الرجل لقومه حيث يناديهم بهذا النداء اللطيف يا قوم. ثم قال الله تبارك وتعالى مكملا لما ذكره هذا المحذر: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. هذه معروف إعرابها أنها بدل مما سبق، ففيها إثبات أن آل فرعون يولون مدبرين يوم القيامة إذا لم يؤمنوا. وقد بين الله في آية أخرى أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، وأنهم يوم القيامة يقال لهم ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم والعياذ بالله سيولون مدبرين معذبين في نار جهنم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يعصم من عذاب الله لقوله ما لكم من الله من عاصم، وهذا كقول نوح لابنه لما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. ثم قال الله تعالى ومن يضلل الله فما له من هادي. من هذه شرطية، وفعل الشرط يضلل وحرك بالكسر لابتقاء الساكنين، وجواب الشرط جملة فما له من هادي، وقرن بالفاء لأنه لا يصلح أن يكون فعلا للشرط، وكل جواب لا يصلح أن يكون فعلا للشرط فإنه يجب أن يقترن بالفاء، كما قال ابن مالك وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وذكروا له 6 ضوابط مجموعة في قوله: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. فهذه الجمل 6 إذا وقع جواب الشرط فإنه يجب أن يقترن بالفاء. وهنا الجملة هي مصدرة بما، وإن شئت فقل إنها جملة اسمية. ولا مانع من أن يوجد سببان لحكم واحد. وقوله من هاد أصلها من هادي بالياء، فحذفت الياء للتخفيف. يقول الله عز وجل إن من يضلل الله أي من كتب الله إضلاله فإنه لا أحد يهديه، لأن الذي يهدي ويضل هو الله بيده الأمر كله، ولكن ليعلم أنه لا يهدي أحدا إلا لحكمة ولا يضل أحدا إلا لحكمة. فمن كان أهلا للهداية هداه، ومن كان أهلا للإضلال أضله والعياذ بالله. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يحرم فضله من أراده، إنما يحرم فضله من لم يرده. ودليل هذا قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فجعل إزاغة الله لقلوبهم مترتبا على زيغهم. أما من أراد الهدى بجد فإن الله سبحانه وتعالى ييسره له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن قوله من يضلل الله فما له من هاد مقيد بماذا؟ بمن فعل ما يقتضي إضلاله، لأن الله لا يضل أحدا إلا لحكمه. ومن فوائد هذه الآية لأجل أن نكمل، من فوائد هذه الآية رحمك الله، من فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يسأل الله أن يسأل الهداية أن لا يسألها إلا من الله الذي بيده الإضلال والهداية، فلا تسأل الهداية من غيره، تسألها من الله عز وجل. ففي الاستفادة منها تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. هذا من كلام من؟ من كلام الرجل المؤمن المحذر. قال لقد جاءكم، الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات باللام وقد والقسم، وكلما جاءتك صيغة كهذه فإنها مؤكدة بثلاث مؤكدات: اللام وقد والقسم، لأن تقدير الكلام والله لقد جاءكم. وقوله يوسف، المراد به يوسف ابن يعقوب. فإن قال الإنسان كيف يخاطبهم فيقول جاءكم وهو ويوسف ابن يعقوب قبلهم بأزمان كثيرة، فيقال إنما حصل للأسلاف فهو للأخلاف، يعني أنه أنما جاء أسلافهم فهو كالذي جاءهم. ودليل ذلك أن الله يخاطب بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لمن؟ لأسلافهم في عهد موسى، وبينهم قرون كثيرة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام. معلوم أن هذا كله لم يحصل لليهود في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه حصل لأسلافهم، فما كان من الأمة من أولها فإنه ثابت للأمة في آخرها. إذن لا إشكال في هذه الآية ما دمنا نقول أنه قد جاء أسلافهم، وأن ما يحصل من أسلافهم فيما سبق يكون منسوبا إلى الجميع إذا لم يخرجوا عن هذا المنهاج. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، أي من قبل موسى وهو يوسف ابن يعقوب إلى آخر. قوله من قبل، الأخ لماذا جرها بالضم؟ والمعروف أن من حرف جر إذا دخلت على كلمة جرتها كسرتها، تقول من زيد، فهنا قال من قبل. سؤال له أو ما عندك نحو؟ طيب، لا إله إلا الله، مبنية، والسبب ذي طيب، أحيان تبنى وأحيان تعرب، متى تبنى متى تعرب؟ متى؟ نعم، مطلقا، يعني إذا لم تضف بنيت. طيب، وإذا أضيفت مطلقا. آدم، ها، أحسنت، تمام، حذف المضاف إليه ونوي معناه، لأنه إما أن يوجد المضاف أو يحذف وينوى معناه، أو يحذف وينوى لفظه، أو يحذف ولا ينوى لا لفظه ولا معناه. فالأقسام أربعة تبنى في واحد منها والباقي معربة. تبنى إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. فإن قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل أنها تكون مضمومة لأن تبنى على الضم. فإذا كلمنا من هو عالم بالعربية وبناها على الضم عرفنا أنه حذف المضاف ونوى معناه. يقول من قبل، أي من قبل مجيء موسى عليه الصلاة والسلام، وهو يوسف ابن يعقوب. إيش عندكم في قول؟ في قول عمر إلى زمن موسى أو يوسف بن إبراهيم ابن يوسف بن يعقوب في قول، يعني حكى المؤلف رحمه الله قولين في المراد بيوسف، فقيل إنه يوسف بن يعقوب وأنه عمر إلى زمن موسى، وهذا قول باطل لا أشكال. أنت يا أخ شوف، إذا أكثرت الالتفات أقبونك عن الصف الأول. نعم، المهم انتبه. يقول عمر إلى زمن موسى، هذا قول ليس بصحيح بل هو باطل، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان يأتي موسى ويتصل به لأنهم كلاهما رسول، القول الثاني أنه يوسف وجده يوسف بن يعقوب، يوسف إبراهيم بن يوسف، وهذا أيضا لا دليل له. والصواب أن المراد به يوسف بن يعقوب، وأنه لم يعمر إلى زمن موسى، وأنه مات في زمنه، لكنه جاء أسلافهم، لأنه كما تعرفون يوسف عليه الصلاة والسلام هاجر من الشام إلى، بل لم يهاجر، أخذه المارة الذين مروا بالبئر الذي ألقي فيها وذهبوا به إلى مصر، والقصة معروفة في سورة كاملة. وقوله بالبينات، البينات من بان يبين إذا ظهر، ومعلوم أنها وصف لموصوف محذوف، وصف لموصوف محذوف، وذلك لأنه يجوز أن يحذف النعت وأن يحذف المنعوت إذا دل عليه دليل. فما هو الموصوف هنا؟ يعني ما هو المحذوف؟ المحذوف تقديره الآيات، الآيات كما يعبر به في القرآن كثيرا بالآيات البينات، بآيات بينات وما أشبهها. وأما قوله بالمعجزات فإن هذا تعبير متأخر لم يعرف في عهد السلف، وهو تعبير ناقص، لأن كلمة معجزة تشمل ما يفعله السحرة والمشعوذون من الأمور الخارقة للعادة، فإنها تعجز من ليس منهم، ولكنه إذا قيل آية بمعنى علامة صارت أبين وأوضح وأوفق لموافقتها للتعبير القرآني، على أنه لا يمكن أن تكون آية لرسول إلا والناس يعجزون عنها. لماذا؟ لأنهم لو كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثلها لم تكن آية للنبي، لكل واحد يأتي بها. طيب، إذن تقدير الكلام بالآيات البينات، ولكن حذف الموصوف لدلالة السياق عليه، ومنه قوله تعالى أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يعني أن اعمل دروعا سابغات. طيب، بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، يعني من وقت يوسف إلى وقت موسى وآل فرعون، وإن شئت فعبث بالقبط، في شك مما جاء به يوسف، فلم يؤمنوا به الإيمان الواجب الخالي من الشك، حتى إذا هلك قلتم مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم من غير برهان لن يبعث الله من بعده رسولا، يعني أنهم كانوا في شك مما جاء به يوسف ولم يصدقوه، ولما هلك قالت لهم نفوسهم الآن استرحتم فلن يبعث الله من بعده رسول، كفيتم، هلك من أرسل فكذبتموه فاطمئنوا لن يبعث الله من بعده رسولا، فكانوا قالوا ذلك بناء على أمنية كاذبة، بناء على أمنية كاذبة، لأنهم قالوا هذا الرسول الذي جاءنا وتوعدان إن خالفناه مات هلك فلن يأتي من بعده رسول، وحينئذ نكون قد استرحنا من الرسل ومشاكلهم على زعمهم. قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي فإن نزلوا، نعم، أي فلن تزالوا كافرين بيوسف وغيره، لأنهم إذا قرروا في أنفسهم أن الله لن يبعث رسولا فسوف يكذبون كل من جاء من الرسل بعد يوسف بناء على هذه العقيدة الفاسدة التي أصلوها. قال الله تعالى كذلك، أي مثل إضلالكم، يضل الله من هو مسرف مشرك مرتاب شاك فيما شهدت به البينات. كذلك قال الشارح أو المفسر أي مثل إضلالكم يضل الله، وعلى هذا فتكون إعرابها الكاف اسم بمعنى مثل، وهي مفعول مطلق مضاف إلى اسم الإشارة، وعامله قوله يضل عاملهم متأخر عنه. وهذا التعبير القرآني يكثر في كلام الله عز وجل، وإعرابه كما سمعت أن تقول الكاف اسم بمعنى مثل منصوب على إيش؟ على المفعولية المطلقة مضافة إلى اسم الإشارة. فإن قيل وهل الكاف تأتي اسما؟ قلنا نعم، اللغة العربية واسعة، وإلا في الأصل أن الكاف حرف لكن تكون اسما. قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا من وعلى. استعمل يعني الكاف اسما أي في اللغة العربية. كذلك أي مثل ذلكم يضل الله من هو مسرف مرتاب. لا يضل الله تعالى رجلا مؤمنا مقتصدا موقنا أبدا، يضل الله والعياذ بالله من هو مسرف مرتاب. يقول مسرف مشرك، ولا شك أن الشرك من الإسراف لأن الإسراف معناه تجاوز الحد، ومن جعل لله شريكا فقد تجاوز الحد بلا شك. لكن معنى الآية أعم من المشرك، فالمشرك فالمسرف من تجاوز حده، هذا المسرف بإفراط أو تفريط، لكن الغالب يكون بالإفراط لأنه مجاوزة الحد زيادة. فالمشرك لا شك أنه مسرف بلا شك، والمستكبر مسرف، والجاحد مسرف، وهل مجرد. إذن من هو مسرف ينبغي أن يقال في تفسيرها من هو مجاوز لحده كالمسرف. وقول مرتاب أي شاك، نسأل الله تعالى أن يعيدها ويقوم الشك. المرتاب والعياذ بالله الذي يطمئن للارتياب، المرتاب الذي يطمئن للارتياب لا يهتدي، يبقى على ضلاله والعياذ بالله. أما إذا أوقع الشيطان في قلبك شكا ثم حاولت أن تنزعه من قلبك فإن الله يعينك عليه ويهديك، لكن البلاء كل البلاء أن تركن إلى هذا الشك وأن لا تنتشل منه. والدليل على هذا ما شكاه الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقع في نفوسهم، حتى قالوا نود أن يكون الواحد منا حممة أي فحم محترق محترقا ولا نتكلم به، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا يضره. لماذا؟ لأنهم لا يركنون إلى ما حصل أو إلى ما وقع في قلوبهم، ولهذا يجب أن تكون شجاعا. إذا ألقى الشيطان في قلبك مثل هذه الأمور فكن شجاعا، لا تركن، لا تسترسل معها، كن شجاعا، استعمل معه السلاح الذي أعطاك إياه من هو عالم به ومن هو عالم بإصابته للعدو، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك بأمرين فقط: أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي، تعرض استعذ بالله ثم انتهي، وبذلك يزول عنك هذا البلاء. أما إن استرسلت معه فالأمر خطير جدا، لأنه يتفاعل في نفسك ويقوى حتى يصل إلى درجة الشك والارتياب، وحينئذ تحرم من الهداية. وهذا لا شك أنه من حكمة القرآن مثل هذا التعبير لئلا يقع في نفسك مثل ما ذكر الله عز وجل. فدواؤه بهذين الأمرين. لو أن أذكى العالم حاول أن يجد دواء لهذا البلاء ما وجده بهذه العبارة المختصرة السهلة، قال فليستعذ بالله ثم لينتهي، اعرض عن هذا، اشتغل في شؤونك وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاشتغالك بشؤونك وإعراضك عنه يوجب لك أن تنساه، وهذا شيء مشاهد ومجرد. في الآية فوائد، منها تمام نصح هذا الرجل حينما ذكر قومه بما سلف، ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يكون لديه علم بما سبق، فإن التاريخ عبر، التاريخ عبر، سواء في هذه المسألة الكبيرة أو في المسائل الصغيرة. اقرأ التاريخ يتبين لك ما قدره الله على العباد، وأن سنة الله سبحانه وتعالى في السابقين ستكون في اللاحقين. فمن فوائد هذه الآية أنه ينبغي أن يكون عند الإنسان خبرة بما سبق. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعظم رسول أرسل إلى آل فرعون بعد موسى هو يوسف، ولهذا طوي ذكر من بعده. والظاهر والله أعلم أن الله تعالى لا يدع هذه الأمة، يعني أمة فرعون، لا يدعهم بلا رسول من بعد موسى الذي له أزمان كثيرة، لكنهم ليسوا كيوسف فنوه بذكر يوسف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل يأتون بالبينات الدالة على صدقهم ونبوتهم، لأن هذا من حكمة الله. لو أرسل الله رسولا للناس ليس معه آية وقال أنا رسول الله إليكم آمنوا بي وإلا فلكم النار، هل يطيعونه؟ أبدا، يقول هذا مجنون. لابد من آية تدل على صدقه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من رسول بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، فلا بد من ذلك. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الآيات التي جاءت بها الرسل آيات بينة لا تخفى إلا على العميان، ودليل ذلك قوله بالبينات، وهنا ركز على الوصف دون الموصوف، لأن الوصف أهم، وهو كون هذه الآيات بينة لا تخفى على أحد. ومن فوائد الآيات الكريمة أن آل فرعون ما زالوا في شك حتى مع وجود يوسف، فهم في شك لأن الله تعالى لم يقدر هدايتهم، فبقوا حيارى واستمروا على الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كراهة الشعوب المكذبة للرسل لما جاءت به الرسل، لأنهم كأنهم انتهزوا الفرصة لما هلك يوسف فقالوا لن يبعث الله من بعده رسولا، وهذا يدل على أنهم متضايقون غاية التضايق بوجود يوسف عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان بوجود الله لا يكفي في التوحيد والخلاص من عذاب الله. من أين يؤخذ؟ من قولهم لن يبعث الله، فهؤلاء كانوا مقدين بالله ومع ذلك لم ينفعهم إقرارهم بالله. وكذلك الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام مقرون بالله، مقرون بالله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله، مؤمنين بالربوبية تماما وبأن المدبر هو الله، ومع ذلك استباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دماءهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم وأرضهم، لأن مجرد الإيمان بالله ليس إيمانا أبدا. لا بد من الإيمان بالله عز وجل بوجوهه الأربعة المعروفة، وهي الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، لا بد من هذا، فمن لم يؤمن كذلك فليس بمؤمن بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن إضلال الله عز وجل لا يكون إلا في محله، أي في محل من هو أهل للإضلال، أي في من هو أهل للإضلال، بقوله كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لزم حده وأيقن بما يجب الإيقان به فإنه أبعد الناس عن الإضلال. يؤخذ هذا من المفهوم أو من المنطوق؟ من المفهوم. إذا كان الله يضل من هو مسلم مرتاب فإنه يهدي من لزم حده وأيقن في أمره وآمن بذلك، كذلك يضل الله من هو مسلم مرتاب. والله أعلم.
لماذا
لم
يقل
بعد هذا النص نسأل الله له
الهداية شيئا من هذا؟
نعم.
طيب
اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في تفسير التحرير والتنوير قوله ومن يضلل الله فما له من حاد عبد على دنيا اخاف عليكم تظنونها معنى اني اخشيت من الحذر من يوم التنادي ومن كلامه جاز يدل عليه الجمله المعروفه هذا ارشاد لكم فان هداكم الله عملتم به وان عرضتم عنه فذلك لان الله اضلكم ومن يضلل الله فما له من حاد في الجمله مع التهديد ولم يقل لهم من يهدي الله فما له من مضل لانه حس منهم الاعراض ولم يتوسم فيه النقائل للدفاع بنصحه وموعظته وقوله افسر اقراله
طيب
قوله من يضلل الله فما له من حاد يهديه الى طريق النجاه اصلا وكان الرجل يجلس من عدم قبوله النصحه فقال ذلك.
هذا هو الظاهر، الظاهر ان الرجل آيس، وهذا كقول نوح عليه الصلاة والسلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نعم إيش إيه نعم وغالب الأشياء تنقسم إلى قسمين أو أكثر. الإسراء يعني أكبر وأصغر ومتوسط، فليس المشرف في الإشراك كالمسرف في خبزة يأكله السفرين. قوله الذين يجادلون، المجادلة هي المخاصمة والمناظرة من أجل إفحام الخصم، مأخوذة من جدل الحبل أي فتله، فإن الحبل إذا كتل احتكم وصار أقوى، فهذا المجادل تجده يحتكم ويتصلب من أجل أن يغلب مجادله. وقوله في آيات الله قال المؤلف المفسر معجزاته، والصواب أن يقال آيات الله يعني العلامات الدالة على ما يستحقه جل وعلا من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأحكام وغير ذلك. هذا هو المراد. وقد مر علينا أنه لا ينبغي أن نسمي الآيات معجزات، لأن ذلك نقص في التعبير وليس محددا للمعنى، وربما يدخل عليه فعل المشعوذين والسحرة لأنه معجز. وقوله يجادلون في آيات الله، هل هم يجادلون لإثبات الآيات أو لنفي الآيات؟ الثاني لا شك، ولهذا قال بغير سلطان، لأنهم لو كانوا يجادلون لإثبات الآيات والإقرار بها لكانوا على سلطان. وقوله بغير سلطان أتاهم قال المؤلف برهان، أي بغير دليل، وذلك لأن السلطان كل ما يكون به السلطة ويختلف بحسب السياق. فالإمام الأعظم يسمى السلطان لأنه ذو سلطة، والدليل يسمى سلطان لأن الآخذ به ذو سلطة. وعلى هذا يكون معنى قوله بغير سلطان أي بغير دليل.
أيها الإخوة، في ختامها
إلى النار والعياذ بالله. يوم يحشر المتقين إلى رحمة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فهم والعياذ بالله يولون مدبرين. قال: ما لكم من الله من عاصم. الجملة هذه جملة خبرية مبدوءة بما النافية، والمبتدا فيها قوله من عاصم، لكن دخلت عليه من الزائدة للتوكيد. وتقدير الكلام لولا من ما لكم من الله عاصم. وهنا نسأل: هل هي تميمية أو حجازية؟ تتفق فيها اللغتان، تتفق فيها اللغتان، لأنها لا تكون حجازية إلا بالترفيه كما قال ابن مالك، مع بقى النفي إيش وترتيب زكن. وهنا لا ترتيب، لأن الخبر مقدم. وعلى هذا فنقول: ما هنا اتفقت فيها اللغتان التميمية والحجازية. ما لكم من الله من عاصم أي من مانع، ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه الجملة قد تشكل كيف ختم بها الدعوة، كيف ختم بها الدعوة إلى الله عز وجل، لأن مقتضى الحال أن يقول: وأسأل الله لكم الهداية. فيقال: هل قوله ومن يضلل الله فما له من هاد، هل هي من كلام الرسول أو من كلام الله؟ لابد أن نبحث قبل كل شيء. هل هي من كلام الله عز وجل ليبين أن هؤلاء القوم مع قوة الدعوة لم يستفيدوا، أو هي من كلام المؤمن؟ إن كانت من كلام الله فلا إشكال، ليس فيه إشكال، إلا أنها حالف بين الكلام أوله وآخره، وهذا لا يضر لأن الجملة الاعتراضية تأتي كثيرا. وإن كانت من كلام الرجل فهنا محل الإشكال، ونرجع الأمر عنكم إلى غد إن شاء الله، يكون الجواب منكم غدا إن شاء الله، والله أعلم. نعم أيها، نعم جاء قصة آدم الأهل، غدا أو بعد غد أو بعد غد،
غدا باعتبار الزكاة.
نعم هو لا شك ان الدعوة الى الله برفق اقرب الى النتائج الطيبة بالعود، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وكذلك قال: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. هذا واضح، يعني لو لم يكن إلا أن استعملنا ما هو أولى وما يحبه الله عز وجل لكفى. ونحن شاهد الآن أن النتائج الطيبة في الدعوة برفق، في الدعوة برفق. وهناك وقائع كثيرة، يقال إن أحد مشايخ الدعوة من آل الشيخ جاء إليه رجال الحسبة يشكون عاملا، ما هو عامل أجنبي، كان بالأول الناس يسنون على الإبل ويسنون على البقر ويسنون على الحمير، نعم، ويسمون الذي يسوق الثانية يسمونه عاملا، ويكون معه في العادة عصا طويلة من عصب النخل جيدة، لأنه يريد أن يسوق إبلا أو بقرا أو حمرا. فجاءه قوم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر عند غروب الشمس وهو يغني وقت عند غروب الشمس الناس سبحون وهلون وهذا يغني بأعلى صوته لأي شيء؟ لأن هذا يوجب أن تهملج الدواب تسرع الدابة تقرب للغناء كما قال الرسول رفقا بالقوارير. فتكلموا عليه الناس يسبحون ويحمدون ويهللون في هذا الوقت وأنت رفعت صوت الشيطان. قال وش تقولون؟ قال هذه النبوة المسلقة هذه اللي اسمها المسلقة عصا جبر أخذ بهم ضربا. قال أنا أسوق إبلي لأروي زرعي وأنتم تقولون أن ترفع صوت الشيطان. راح لأنه هو قوي وكبير الجسم ونشيط تولوا عنه وجاءوا إلى الشيخ وقالوا له يا شيخ هذا الرجل الفلاني فعل كذا وكذا. قالوا وش أنتم قلتوا له؟ قالوا بس هشناه ليش الناس سبحون وهلون وتغني وأنه قام على واحد منا وبالمسلم. قال طيب الظاهر أنه خطأ منكم أنتم لكن خلوا لا صفحوا لهم. اليوم التالي ذهب الرجل الشيخ العالم هذا عند غروب الشمس وجاءوا إلى الرجل الحال يغني ويسوق الإبل وضع مشلحه على العصا على نخلة هناك وتوضأ وقد أذن الآن أذن بعد ما فر من الوضوء وقد أذن. فجاء إلى الرجل وذلك مغني الظاهر ما أجاب المؤذن أو ما أجاب المؤذن. المهم أنه كهدف هذا ألا أدلك على شيء أحسن من هذا؟ الآن أذن لو رحت وصليت وبعد أن ترجع أنزل لك البركة والصلاة سبب للرزق وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن رزقك. المهم كلموا بهدوء. قال الله يعافيك الله يجزاك خير. كان أمس ناس في إيران نعم أنا أفعل مثل ما أفعل اليوم وكانوا يتكلمون علي ويقولون هذا صوت الشيطان ويش بعد والله عجزت أملك نفسي وضربت واحد منهم لكن الله يجزاك عني خير. ذهب الشيخ يصلي ويوم صلى وانتهى ولا الرجل قد لحقه لكنه فاته ركعه تركه ما قال شيء. في اليوم الثاني راح يتوضا عند غروب الشمس ولا قال له شيء نبت. وجده في اليوم الثاني يصلي ولم يفته شيء
اللهم
سبحان الله. فالمهم ان الرفق كله خير وهذا شيء مجرب يعني حتى لكن أحيانا الإنسان للغيرة التي عنده يتوه يعجز يملك نفسه يعني يهدئ لأنك أنت مثل الطبيب الذي يريد أن يشق الجرح فلا بد أن تكون بهدوء وعلى الوجه الذي يحصل به المطلوب. أنت
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من حاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن يضلل الله فما له من هاد. وقبل أن ندخل في تفسير الجديد نسأل عما سبق قوله تبارك وتعالى عن المؤمن مؤمن فرعون مؤمن آل فرعون مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. ما معنى الآية؟
يعني يحذر مؤمن.
لا ما مثل دأب
يعني مثل ما صار مثل جزاء دأب قوم نوح وعاد.
يعني مثل جزائه وليس مثل دأبهم.
على تقدير مضاف.
طيب يعني إذن هو من التعبير بالعمل عن الجزاء. طيب هل هذا كثير في القرآن محمد الشراح أن يعبر عن الجزاء بالعمل؟ ما الحكمة منه؟
لأن المقصود الجزاء، لأن تحذير الجزاء لكي يكون أبلغ بالزجر بحيث يكون العمل كله جزاء مذكور.
نعم، ليبين أن الجزاء من جنس العمل سواء في الخير أو في الشر. قوله تعالى وما الله يريد ظلما للعباد، هل في الآية ما يدل على انتفاء الظلم عن الله؟ كيف ذلك؟ والآية لم يقل وما الله يظلم، قال ما وما الله يريد ظلما. أنا أسألك الآن هل فيها دليل على نفي الظلم عن الله؟ ها؟ كيف ذلك والآية تقول يقول الله فيها وما الله يريد ظلما؟ دعنا من الحديث، نريد من الآية نفسها. نعم سخان صحيح، لأن نفي الإرادة يستلزم نفي الوقوع من باب أول. لأن طيب نفي إرادة الظلم نفي للظلم سامح، ما الذي نستفيده من نفي الظلم وهي صفة سلبية والسلب عدم؟ يعني لا يوجد السلب المحض. إذن ما الذي يتضمنه نفي إرادة الظلم هنا؟ أحسن، بارك الله فيك. طيب قوله تعالى يوم التناد، محمد المراد به يوم القيامة. طيب وما معنى التناد؟ يعني التنادي بين الناس، ومنه لأصحاب
الجنة.
طيب ما الفرق بين التحذير الأول والثاني مثل يوم الأحزاب ثم قال إني أخاف عليكم يوم التنادي؟ أنت ما
تفهم.
أحسنت، الأول عقوبة دنيوية والثاني عقوبة أخروية. طيب أظن أخذنا الفوائد. أخذنا الفوائد ولا لا؟ ما أخذنا شيء أبدا. ها نأخذ الفوائد إن شاء الله من قوله تعالى مثل دأب قوم نوح. طيب وما الله يريد ظلما للعباد أخذناها فوائد. طيب وإني أخاف عليكم يوم التناد أخذناها. بسم الله الرحمن الرحيم، من فوائد الآية ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، من فوائد الآية أن هذا المحذر كان مؤمنا باليوم الآخر، ومن فوائدها أن ما يحدث في اليوم الآخر كان معلوما للناس من قبل أن ينزل القرآن بقوله يوم التناد، وذلك لأن هذا أمر لا بد منه، أي لا بد أن يعلم العباد ما يحدث في اليوم الآخر ليكونوا على بصيرة من أمرهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن يوم القيامة له أحوال، فقد قال الله تعالى في سورة طه: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وهنا يذكر أنه يوم تنادي، والنداء هو الصوت الرفيع. وعلى هذا فيكون جمع بين هذه الآية وبين قوله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا، هو أن يوم القيامة له أحوال، لأن يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، فلا بد أن تغير أحوال الناس. ومن فوائد الآية الكريمة نصح هذا الرجل لقومه، حيث يناديهم بهذا النداء اللطيف: يا قوم. ثم قال الله تبارك وتعالى مكملا لما ذكره هذا المحذر: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. هذه معروف إعرابها أنها بدل مما سبق، ففيها إثبات أن آل فرعون يولون مدبرين يوم القيامة إذا لم يؤمنوا. وقد بين الله في آية أخرى أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، وأنهم يوم القيامة يقال لهم ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم والعياذ بالله سيولون مدبرين معذبين في نار جهنم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا أحد يعصم من عذاب الله لقوله: ما لكم من الله من عاصم. وهذا كقول نوح لابنه لما قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. ثم قال الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هادي. من هذه شرطية، وفعل الشرط يضلل، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وجواب الشرط جملة فما له من هادي، وقرن بالفاء لأنه لا يصلح أن يكون فعلا للشرط، وكل جواب لا يصلح أن يكون فعلا للشرط فإنه يجب أن يقترن بالفاء، كما قال ابن مالك: واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. وذكروا له 6 ضوابط مجموعة في قوله: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. فهذه الجمل 6 إذا وقع جواب الشرط فإنه يجب أن يقترن بالفاء. وهنا الجملة هي مصدرة بما، وإن شئت فقل إنها جملة اسمية. ولا مانع من أن يوجد سببان لحكم واحد. وقوله من هاد أصلها من هادي بالياء، فحذفت الياء للتخفيف. يقول الله عز وجل: إن من يضلل الله، أي من كتب الله إضلاله، فإنه لا أحد يهديه، لأن الذي يهدي ويضل هو الله، بيده الأمر كله. ولكن ليعلم أنه لا يهدي أحدا إلا لحكمة، ولا يضل أحدا إلا لحكمة. فمن كان أهلا للهداية هداه، ومن كان أهلا للإضلال أضله والعياذ بالله. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يحرم فضله من أراده، إنما يحرم فضله من لم يرده. ودليل هذا قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فجعل إزاغة الله لقلوبهم مترتبا على زيغهم. أما من أراد الهدى بجد فإن الله سبحانه وتعالى ييسره له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن قوله من يضلل الله فما له من هاد مقيد بماذا؟ بمن فعل ما يقتضي إضلاله، لأن الله لا يضل أحدا إلا لحكمة. ومن فوائد هذه الآية، لأجل أن نكمل، من فوائد هذه الآية رحمك الله، من فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يسأل الله، أن يسأل الهداية، أن لا يسألها إلا من الله الذي بيده الإضلال والهداية. فلا تسأل الهداية من غيره، تسألها من الله عز وجل، فيستفاد منها تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: ولقد جاءكم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. هذا من كلام من؟ من كلام الرجل المؤمن المحذر. قال لقد جاءكم، الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات باللام وقد والقسم، وكلما جاءتك صيغة كهذه فإنها مؤكدة بثلاثة مؤكدات اللام وقد والقسم، لأن تقدير الكلام والله لقد جاءكم. وقوله يوسف المراد به يوسف ابن يعقوب، فإن قال الإنسان كيف يخاطبهم فيقول جاءكم وهو ويوسف ابن يعقوب قبلهم بأزمان كثيرة، فيقال إنما حصل للأسلاف فهو للأخلاف، يعني أنه أنما جاء أسلافهم فهو كالذي جاءهم. ودليل ذلك أن الله يخاطب بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لمن؟ لأسلافهم في عهد موسى، وبينهم قرون كثيرة. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام. معلوم أن هذا كله لم يحصل لليهود في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه حصل لأسلافهم، فما كان من الأمة من أولها فإنه ثابت للأمة في آخرها. إذن لا إشكال في هذه الآية ما دمنا نقول أنه قد جاء أسلافهم، وأن ما يحصل من أسلافهم فيما سبق يكون منسوبا إلى الجميع إذا لم يخرجوا عن هذا المنهاج. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، أي من قبل موسى وهو يوسف ابن يعقوب إلى آخر. قوله من قبل، الأخ لماذا جرها بالضم؟ والمعروف أن من حرف جر إذا دخلت على كلمة جرتها كسرتها، تقول من زيد، فهنا قال من قبل. سؤال له أو ما عندك نحو؟ طيب لا إله إلا الله مبنية، وش سبب ذي؟ طيب أحيان تبنى وأحيان تعرب، متى تبنى متى تعرب؟ متى نعم مطلقا، يعني إذا لم تضف بنيت. طيب وإذا أضيفت مطلقا؟ آدم أحسنت، تمام، حذف المضاف إليه ونوي معناه، لأنه إما أن يوجد المضاف أو يحذف وينوى معناه، أو يحذف وينوى لفظه، أو يحذف ولا ينوى لا لفظه ولا معناه. فالأقسام أربعة تبنى في واحد منها والباقي معربة. تبنى إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. فإن قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل أنها تكون مضمومة لأن تبنى على الضم. فإذا كلمنا من هو عالم بالعربية وبناها على الضم عرفنا أنه حذف المضاف ونوى معناه. يقول من قبل، أي من قبل مجيء موسى عليه الصلاة والسلام، وهو يوسف ابن يعقوب. إيش عندكم في قول؟ في قول عمر إلى زمن موسى، أو يوسف ابن إبراهيم ابن يوسف ابن يعقوب في قول. يعني حكى المؤلف رحمه الله قولين في المراد بيوسف، فقيل إنه يوسف ابن يعقوب وأنه عمر إلى زمن موسى، وهذا قول باطل لا إشكال. أنت أخ شوف إذا أكثرت الالتفات أقومك عن الصف الأول. نعم. المهم انتبه انتبه. يقول عمر إلى زمن موسى، هذا قول ليس بصحيح بل هو باطل، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان يأتي موسى ويتصل به لأنهم كلاهما رسول. القول الثاني أنه يوسف وجده يوسف بن يعقوب، يوسف بن إبراهيم بن يوسف، وهذا أيضا لا دليل له. والصواب أن المراد به يوسف بن يعقوب، وأنه لم يعمر إلى زمن موسى، وأنه مات في زمنه لكنه جاء أسلافهم، لأنه كما تعرفون يوسف عليه الصلاة والسلام هاجر من الشام إلى، بل لم يهاجر، أخذه المارة الذين مروا بالبئر الذي ألقي فيها وذهبوا به إلى مصر، والقصة معروفة في سورة كاملة. وقوله بالبينات، البينات من بان يبين إذا ظهر، ومعلوم أنها وصف لموصوف محذوف، وصف لموصوف محذوف، وذلك لأنه يجوز أن يحذف النعت وأن يحذف المنعوت إذا دل عليه دليل. فما هو الموصوف هنا؟ يعني ما هو المحذوف؟ المحذوف تقديره الآيات، الآيات كما يعبر به في القرآن كثيرا بالآيات البينات، بآيات بينات وما أشبهها. وأما قوله بالمعجزات فإن هذا تعبير متأخر لم يعرف في عهد السلف، وهو تعبير ناقص، لأن كلمة معجزة تشمل ما يفعله السحرة والمشعوذون من الأمور الخارقة للعادة، فإنها تعجز من ليس منهم، ولكنه إذا قيل آية بمعنى علامة صارت أبين وأوضح وأوفق لموافقتها للتعبير القرآني، على أنه لا يمكن أن تكون آية لرسول إلا والناس يعجزون عنها. لماذا؟ لأنهم لو كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثلها لم تكن آية للنبي، لكل واحد يأتي بها. طيب، إذن تقدير الكلام بالآيات البينات، ولكن حذف الموصوف لدلالة السياق عليه، ومنه قوله تعالى أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يعني أن اعمل دروعا سابغات. طيب، بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، يعني من وقت يوسف إلى وقت موسى وآل فرعون، وإن شئت فعبث بالقبط، في شك مما جاء به يوسف، فلم يؤمنوا به الإيمان الواجب الخالي من الشك، حتى إذا هلك قلتم مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم من غير برهان لن يبعث الله من بعده رسولا، يعني أنهم كانوا في شك مما جاء به يوسف ولم يصدقوه، ولما هلك قالت لهم نفوسهم الآن استرحتم، الآن استرحتم فلن يبعث الله من بعده رسول، كفيتم، هلك من أرسل فكذبتموه فاطمئنوا لن يبعث الله من بعده رسولا، فكانوا قالوا ذلك بناء على أمنية كاذبة، بناء على أمنية كاذبة، لأنهم قالوا هذا الرسول الذي جاءنا وتوعدان إن خالفناه مات هلك فلن يأتي من بعده رسول، وحينئذ نكون قد استرحنا من الرسل ومشاكلهم على زعمهم. قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي فإن نزلوا أي فلن تزالوا كافرين بيوسف وغيره، لأنهم إذا قرروا في أنفسهم أن الله لن يبعث رسولا فسوف يكذبون كل من جاء من الرسل بعد يوسف بناء على هذه العقيدة الفاسدة التي أصلوها. قال الله تعالى كذلك، أي مثل إضلالكم، يضل الله من هو مسرف مشرك مرتاب شاك فيما شهدت به البينات. كذلك قال الشارح أو المفسر أي مثل إضلالكم يضل الله. وعلى هذا فتكون إعرابها الكاف اسم بمعنى مثل، وهي مفعول مطلق مضاف إلى اسم الإشارة، وعامله قوله يضل، عامله متأخر عنه. وهذا التعبير القرآني يكثر في كلام الله عز وجل، وإعرابه كما سمعت أن تقول الكاف اسم بمعنى مثل منصوب على إيش؟ على المفعولية المطلقة مضافة إلى اسم الإشارة. فإن قيل وهل الكاف تأتي اسما؟ قلنا نعم، اللغة العربية واسعة، وإلا في الأصل أن الكاف حرف لكن تكون اسما. قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا من وعلى. استعمل يعني الكاف اسما أي في اللغة العربية. كذلك أي مثل ذلكم يضل الله من؟ من هو مسرف مرتاب. لا يضل الله تعالى رجلا مؤمنا مقتصدا موقنا أبدا، يضل الله والعياذ بالله من هو مسرف مرتاب. يقول مسرف مشرك. ولا شك أن الشرك من الإسراف، لأن الإسراف معناه تجاوز الحد، ومن جعل الله شريكا فقد تجاوز الحد بلا شك. لكن معنى الآية أعم من المشرك، فالمشرك فالمسرف من تجاوز حده، هذا المسرف بإفراط أو تفريط. لكن الغالب يكون بالإفراط لأنه مجاوزة الحد زيادة. فالمشرك لا شك أنه مسرف بلا شك، والمستكبر مسرف، والجاحد مسرف، وهل مجرد. إذن من هو مسرف ينبغي أن يقال في تفسيرها من هو مجاوز لحده كالمسرف. وقول مرتاب أي شاك، نسأل الله تعالى أن يعيده ويقوم الشك. المرتاب والعياذ بالله الذي يطمئن للارتياب، المرتاب الذي يطمئن للارتياب لا يهتدي، يبقى على ضلاله والعياذ بالله. أما إذا أوقع الشيطان في قلبك شكا ثم حاولت أن تنزعه من قلبك فإن الله يعينك عليه ويهديك، لكن البلاء كل البلاء أن تركن إلى هذا الشك وأن لا تنتشل منه. والدليل على هذا ما شكاه الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقع في نفوسهم، حتى قالوا نود أن يكون الواحد منا حممة أي فحم محترق محترقا ولا نتكلم به، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا يضرهم. لماذا؟ لأنهم لا يركنون إلى ما حصل أو إلى ما وقع في قلوبهم. ولهذا يجب أن تكون شجاعا، إذا ألقى الشيطان في قلبك مثل هذه الأمور فكن شجاعا، لا تركن، لا تسترسل معها، كن شجاعا، استعمل معه السلاح الذي أعطاك إياه من هو عالم به ومن هو عالم بإصابته للعدو، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك بأمرين فقط: أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي، تعرض استعذ بالله ثم انتهي، وبذلك يزول عنك هذا البلاء. أما إن استرسلت معه فالأمر خطير جدا، لأنه يتفاعل في نفسك ويقوى حتى يصل إلى درجة الشك والارتياب، وحينئذ تحرم من الهداية. وهذا لا شك أنه من حكمة القرآن مثل هذا التعبير لأن لا يقع في نفسك مثل ما ذكر الله عز وجل. فدواؤه بهذين الأمرين. لو أن أذكى العالم حاول أن يجد دواء لهذا البلاء ما وجده بهذه العبارة المختصرة السهلة. قال فليستعذ بالله ثم لينتهي. أعرض عن هذا، اشتغل في شؤونك وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاشتغالك بشؤونك وإعراضك عنه يوجب لك أن تنساه، وهذا شيء مشاهد ومجرد. في الآية فوائد، منها تمام نصح هذا الرجل حينما ذكر قومه بما سلف، ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يكون لديه علم بما سبق، فإن التاريخ عبر، التاريخ عبر سواء في هذه المسألة الكبيرة أو في المسائل الصغيرة. اقرأ التاريخ يتبين لك ما قدره الله على العباد، وأن سنة الله سبحانه وتعالى في السابقين ستكون في اللاحقين. فمن فوائد هذه الآية أنه ينبغي أن يكون عند الإنسان خبرة بما سبق. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعظم رسول أرسل إلى آل فرعون بعد موسى هو يوسف، ولهذا طوي ذكر من بعده. والظاهر والله أعلم أن الله تعالى لا يدع هذه الأمة، يعني أمة فرعون، لا يدعهم بلا رسول من بعد موسى الذي له أزمان كثيرة، لكنهم ليسوا كيوسف فنوه بذكر يوسف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل يأتون بالبينات الدالة على صدقهم ونبوتهم، لأن هذا من حكمة الله. لو أرسل الله رسولا للناس ليس معه آية وقال أنا رسول الله إليكم آمنوا بي وإلا فلكم النار، هل يطيعونه؟ أبدا، يقول هذا مجنون. لابد من آية تدل على صدقه. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من رسول بعثه الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، فلا بد من ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآيات التي جاءت بها الرسل آيات بينة لا تخفى إلا على العميان، ودليل ذلك قوله بالبينات، وهنا ركز على الوصف دون الموصوف، لأن الوصف أهم، وهو كون هذه الآيات بينة لا تخفى على أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن آل فرعون ما زالوا في شك حتى مع وجود يوسف، فهم في شك لأن الله تعالى لم يقدر هدايتهم، فبقوا حيارى واستمروا على الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كراهة الشعوب المكذبة للرسل لما جاءت به الرسل، لأنهم كأنهم انتهزوا الفرصة لما هلك يوسف فقالوا لن يبعث الله من بعده رسولا، وهذا يدل على أنهم متضايقون غاية التضايق بوجود يوسف عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان بوجود الله لا يكفي في التوحيد والخلاص من عذاب الله. من أين يؤخذ؟ من قولهم لن يبعث الله، فهؤلاء كانوا مقرين بالله ومع ذلك لم ينفعهم إقرارهم بالله. وكذلك الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام مقرون بالله، مقرون بالله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. مؤمنين بالربوبية تماما وبأن المدبر هو الله، ومع ذلك استباح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دماءهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم وأرضهم، لأن مجرد الإيمان بالله ليس إيمانا أبدا. لا بد من الإيمان بالله عز وجل بوجوهه الأربعة المعروفة، وهي الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، لا بد من هذا. فمن لم يؤمن كذلك فليس بمؤمن بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن إضلال الله عز وجل لا يكون إلا في محل، أي في محل من هو أهل للإضلال، أي في من هو أهل للإضلال، لقوله كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من لزم حده وأيقن بما يجب الإيقان به فإنه أبعد الناس عن الإضلال. يؤخذ هذا من المفهوم أو من المنطوق؟ من المفهوم، إذا كان الله يضل من هو مسرف مرتاب فإنه يهدي من لزم حده وأيقن في أمره وآمن بذلك، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. والله أعلم.
لماذا
لم
يقل بعد هذا النص نسأل الله لكم الهداية؟
نعم. طيب اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في تفسير التحرير والتنوير قوله ومن يضل الله فما له من حاد عبد على ذله اني اخاف عليكم تظنونها معنى اني مرشدكم الى الحذر من يوم التنادي ومن كلام ايجاز يدل عليه الجمله المعروفه هذا ارشاد لكم فان هداكم الله عملتم به وان عرضتم عنه فذلك لان الله اضلكم ومن يضل الله فما له من حاد في الجمله مع التهديد ولم يقل لهم من يهدي الله فما له من مضل لانه حس منهم الاعراض ولم يتوسم فيه النقاء الى الانتفاع بنصحه وموعظته وقوله تفسير اخر
طيب
قوله من يضل الله فما له من حاد يهديه الى طريق النجاه اصلا وكان الرجل يجلس من عدم قبوله النصحه فقال ذلك.
هذا هو الظاهر، الظاهر ان الرجل آيس، وهذا كقول نوح عليه الصلاة والسلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نعم نعم إيش إيه نعم وغالب الأشياء تنقسم إلى قسمين أو أكثر. الإسراف يعني أكبر وأصغر ومتوسط، فليس المسرف في الإشراك كالمسرف في خبزة يأكلها سفري. قوله الذين يجادلون، المجادلة هي المخاصمة والمناظرة من أجل إفحام الخصم، مأخوذة من جدل الحبل أي فتله، فإن الحبل إذا كتل احتكم وصار أقوى، فهذا المجادل تجده يحتكم ويتصلب من أجل أن يغلب مجادله. وقوله في آيات الله قال المؤلف المفسر معجزاته، والصواب أن يقال آيات الله يعني العلامات الدالة على ما يستحقه جل وعلا من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأحكام وغير ذلك. هذا هو المراد. وقد مر علينا أنه لا ينبغي أن نسمي الآيات معجزات، لأن ذلك نقص في التعبير وليس محددا للمعنى، وربما يدخل عليه فعل المشعوذين والسحرة لأنه معجز. وقالوا يجادلون في آيات الله، هل هم يجادلون لإثبات الآيات أو لنفي الآيات؟ الثاني لا شك، ولهذا قال بغير سلطان، لأنهم لو كانوا يجادلون لإثبات الآيات والإقرار بها لكانوا على سلطان. وقوله بغير سلطان، بغير سلطان أتاهم قال المؤلف برهان، أي بغير دليل. وذلك لأن السلطان كل ما يكون به السلطة ويختلف بحسب السياق. فالإمام الأعظم يسمى السلطان لأنه ذو سلطة، والدليل يسمى سلطان لأن الآخذ به ذو سلطة. وعلى هذا يكون معنى قوله بغير سلطان أي بغير دليل.
أيها الإخوة، في ختامها